الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في باب ما جاء في منكر القدر، ومنكر القدر كما هو معلوم هم القدرية، وأئمة القدرية هم المعتزلة. فبداية القدرية تبناها المعتزلة، وهي موجودة قبل وجود الاعتزال، يعني بدعة القدر، غير أن المعتزلة لما ظهروا اندرجت بدعة القدرية في بدعة المعتزلة، وصار أئمة القدرية هم أئمة المعتزلة. قال المؤلف رحمه الله: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. فالإيمان بالقدر كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان، ومن أنكر القدر بالكلية لا شك في كفره، لأنه نقض ركنا من أركان الإيمان، فيعتبر كافرا والعياذ بالله. قال الشافعي رحمه الله: حديث ابن عمر أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بن يحيى بن يعمر. قال: كان أول من تكلم في القدر البصري معبد الجهني، ونسبت البدع إليه، بدعة القدر نسبت إلى معبد الجهني. وذكر الإمام الأوزاعي رحمه الله فيما ذكر الحافظ الذهبي في السير أنه تلقى البدعة من سمسن النصراني، فاشتهر بها معبد ونسبت بدعة القدر إليه، إلى معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وفيه رد العلم إلى أهله، رد العلم إلى أهله إلى العلماء. ولو رجع الناس في أمورهم لأهل العلم لأفلحوا، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علماء الذكر، علماء الكتاب والسنة، علماء الأهواء، فاسألوا أهل الذكر الذين يحتجون به ويهتدون به بالذكر، يهتدون بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو رجع الناس إليهم فيما أشكل عليهم لنجوا من الفتن والشرور. قال: فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاختلفت أنا وصاحبي، أتى إليه من جانبيه رضي الله عنه، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يطلبون العلم ويلتمسون العلم، فأناس يقرؤون القرآن ويتغفلون العلم، يطلبون العلم، والفتنة من هؤلاء أشد ممن ينتسب إلى العلم إذا حصلوا شيء من الخطأ والزلل، فالفتنة من هؤلاء أشد. قال إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتغفلون العلم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم بأعمال العباد قبل أن يعملوها، الأمر أنف، ما عمله العباد علمه الله عز وجل، وما لم يعملوه لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، تعالى مع قوله، ويزعمون أن لا قدر الأمر أنف. فقال أي ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وفيه التبرؤ من أهل الأهواء، هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإظهار البراء منهم، إني بريء منهم وأنهم براء مني، التبرؤ من أهل الأهواء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، ولهذا أشكل حاله عليه الرجل الذي جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني ما فيه، لو كان غريبا مسافرا لاتسخ ثيابه ولاتسخ شعره من غبار الطرق، أما أنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر يدل على أنه ما هو من المسافرين، ومع هذا لا يعرف أحد، يعني ما هو أهل البلد، لو كان أهل البلد لعرفه الناس، ولو كان من المسافرين لما كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فحصله اللمس في أمره. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، جلس متواضعا جلسة المتعلم من العالم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، وذلك أن الشأن السائل يسأل عما لا يعلم، وكون يقول له صدقت دليل على أنه كان عالما بهذا الجواب، فلما يسأل فحصله تعجب رضي الله عنه أجمعين. قالوا صدق. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أناراتها. قال أن تدل أم تربتها وأن ترى الكفاة العراة العانة والشائية تطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبثت ثلاثا وفي رواية مسلم مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاك معلمكم دينكم. قال في هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الإيمان وجحد ويشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآية. قال المؤلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله يقول: إن مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية أحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن من يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خير وشر أحرقه الله بالنار. وقول في هذا الحديث إن أول ما خلق الله تعالى القلم ليس المراد بذلك أنه أول المخلوقات مطلقا. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، لكن أول ما خلقه أمره بالكتابة. أول ما خلق الله عز وجل القلم أمره بالكتابة، فليس القلم أول المخلوقات مطلقا، أو يقال أن القلم أول المخلوقات باعتبار هذا الكون لا مطلقا. فالقلم أول المخلوقات باعتبار هذا الكون لا مطلقا. فإن العرش متقدم على القلم، ولا أعني أن العرش أول المخلوقات لكنه متقدم على القلم. وفي حديث ابن عباس الذي رواه الدارمي في رد على الشيخ المقنيسي وغيره قال رضي الله عنه: كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم. كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا في من هذا الكون. وإلا فإن العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فقوله كان الله على خلقه، كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، ليس المراد قبل أن يخلق أي شيء من الأشياء، فإن العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وإن المراد قبل أن يخلق شيئا من هذا الكون. فكان أول ما خلق القلم أي من هذا الكون. كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا أي من هذا الكون. كان أول ما خلق القلم أي من هذا الكون. فتكون الأولوية المذكورة للقلم أولوية نسبية أي بالنسبة للكون، فأول شيء خلقه الله عز وجل من هذا الكون هو القلم، وبعده خلق الله عز وجل الكون. وإن كما عرفنا فإن العرش متقدم على القلم، وقد اختلف العلماء أيهما أقدم، أيهما خلق أولا العرش أم القلم، والصحيح على أنه العرش كما يدل عن حديث ابن عباس: كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم. وليس المراد أن العرش هو أول مخلوقات مطلقا، ليس هذا المراد، ولا القلم أول مخلوقات مطلقا. ما زال الله سبحانه وتعالى خالقا أزلا وأبدا. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، هذا شيء لا يخاط فيه. نؤمن بأن الله عز وجل موصوف بالخلق أزلا وأبدا، وموصوف بالفعل أزلا وأبدا، ولا نقول العرش هو المخلوقات مطلقا، ولا القلم هو المخلوقات مطلقا، فإن هذا مما لا دليل عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله عن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد. وحديث هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال: حدثنا حسن بن سواد، حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد، حدثني عبادة ابن الوليد بن عبادة، حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال أنسوني. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك. قال كلام في غاية السداد. تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك من الرزق ومن غيره، من سبق يحرص على الشيء ويخطئه الذي يريد، يحرص على أمر الأمور فلا يلم ذلك الأمر، أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك من المصائب والشرور والآلام حتى من النعم لم يكن يخطئك. يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح الوليد بن عبادة عن أبيه، وقال حسن غريب، وقال حسن صحيح غريب. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، أحاط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الرحمن. واستحسن هذا ابن عقيل من أحمد رحمه الله تعالى، والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء، ونفاذ القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: ناظرهم بالعلم. وهذا من السبب إمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. إن أقروا بالعلم إن أقروا بالعلم خصموا، وغلاة القدرية كانوا ينكرون العلم، فإن أقروا بذلك بطل مذهبهم، وإذا جحدوا العلم كفروا لأنهم جحدوا أمرا معلوما بالأدلة المتكاثرة، بأدلة الشرع والعقل، إثبات العلم لله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في باب خلق الرب وأمره ولما فعل ذلك على طرفين ووسط. فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى لتنزيه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته، ولم يجعلوا خالقا لكل شيء، ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، بل قالوا: يشأ ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم، وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا. ولهذا يقول العلماء أن المعتزلة مشبهة في باب الأفعال، وإن كانوا معطلة في باب الأسماء والصفات، لكنهم مشبهة في باب الأفعال، فإنهم قاسوا الخالق على المخلوق وأوجبوا على الله عز وجل الأشياء قياسا على المخلوق، وحرموا على الله عز وجل الأشياء قياسا على المخلوق، فقالوا: يجب على الله كذا ويحرم على الله كذا، من عند أنفسهم تشبيها للخالق بالمخلوق، فروا أشياء واجبة على المخلوقين فأوجبوها على الخالق،
بالقياس، وهذا هو التشبيه.
وروا أشياء محرمة في حق المخلوقين فحرموها على الخالق سبحانه من عند أنفسهم، وهذا القياس يقتضي تشبيه الخالق والمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمعتزلة جمعوا بين الأمرين الباطلين، بين التعطيل وبين التمثيل. والكلام فيه مما يطول، وليس الغرض هو الكلام في مذهبهم في هذا الباب، لكن الغرض أنهم جمعوا بين هذين الأمرين الباطلين. قال المصنف رحمه الله في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال الشيخ: قوله في المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي هو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضي عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا وارد في الحديث النبوي، وهو كلام صحيح لا غبار عليه، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم. فإن العباد لم يقوموا بشكر نعمة من نعم الله عز وجل وهم عاجزون عن ذلك، لو عذبهم باعتبار عدم الشكر نعمة من النعم لاستحقوا العذاب، فإن أعمال العباد لا توازي نعمة من نعم الله عز وجل كنعمة البصر والسمع ونعمة النفس وغير ذلك من النعم. فكيف ولا يخلو العبد من تقصير في الواجبات وتقصير في والوقوع في بعض الذنوب والسيئات، قال: لو أن الله عذب أهل السماوات وعلى أرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمة خير لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت قال: تحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه. وقال الإمام ابن كثير عن سفيان عن منصور عن ربيع بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن ابن الشمعين عن شعبة عن منصور به، ورواه الحديث أبي داود الطالسي عن شعبة عن علي فذكره. وقد ثبت في صحيح مسلم رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني القولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد بن وهب: وكان عرشه على الماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وكل هذه الأحاديث ما في معناها وما فيها من الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر وهي الحجة على نقاط القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، هذا مذهب المعتزلة وأغلب فيه الخوارج، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت من كتاب السنة بإثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواتر في أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر الموحدين في النار. قال المؤلف رحمه الله في مسائل: الأولى بيان فضل الإيمان بالقدر، وعرفنا أنه ركن من أركان الإيمان. الثاني بيان كيفية الإيمان به، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالث إحباط عمل من لم يؤمن به كما سبق، وأن من يؤمن بذلك أدخله الله النار. الرابع أن يخبر أن أحدا لا يقطع من الإيمان حتى يؤمن به. الخامس ذكر أول ما خلق الله، ذكر أول ما خلق الله إن أراد مطلقا فليس بشديد، أن القلم أول ما خلق الله مطلقا هذا ليس بشديد، وخلاف ما يدل عليه الأدلة. وقد ذكرنا حديث ابن عباس كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم أي من هذا الكون، فهي أولوية نسبية، ذكر أول ما خلق الله أي من هذا الكون له مطلقا. السادس أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابع براءة الصد ممن لم يؤمن به أي بالقدر. الثامن عامل السلف إزالة الشبهة بسؤال العلماء كما سألوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن هذا الأمر. التاسع أن العلماء جابوا بما يزيد شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين أي ما جاء من الوعيد الشديد، وقد أورد عدة أحاديث في ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ولهم عن عائشة رضي الله عنها أنه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ولهم عن ابن عباس سمعت أنه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له كل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والأدلة الواردة في تحريم التصوير أدلة متكاملة جدا في الصحيحين وفي خارج الصحيحين، وهي تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، وأن المصورين قد وقعوا في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وما يتعلق بأحكام التصوير وبعض المسائل خلال مشيئة الله عز وجل نتكلم عليها في أثناء وفي ثنايا هذا الفصل أو هذا الباب. فقال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وهذا يدل على أنه وقع في ظلم عظيم، أن المصور وقع في ظلم عظيم، فإن الله يقول: ومن أظلم، أي ليس هنالك من هو أظلم منه الذي ذهب يخلق كخلق الله عز وجل، أي يريد أن يفعل ذلك وهو غير قادر، فصور ذوات الأرواح وأراد أن يشابه الله عز وجل في خلقه فوقع في ظلم عظيم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ثم تحداه الله عز وجل فقال: فليخلقوا ذرة، وهذه من أصغر المخلوقات من ذوات الأرواح، أي أنهم عاجزين، أي أنهم عاجزون عن خلق هذا المخلوق الصغير، فكيف بما هو أكبر من ذلك؟ فليخلقوا ذرة، وإذا عجزوا عن الذرة فمن باب أولى أنهم غير قادرين على ما هو أكبر من ذلك. أو ليخلقوا حبة، والحبة معروفة سواء كانت من الشعير أو من الحنطة أو غير ذلك، وهم عاجزون عن أن يخلقوا حبة من الحبوب، والمراد بالحبة كخلق الله عز وجل، ما هو مجرد صورة ظاهرة، لأن المخلوق يصنع حبة صورة ظاهرة شكلا شكل الحبة، لكن ما في حقيقة الحبة. ربما تلك الحبة إذا وضعها في التراب وجاء بأعظم الأشياء، أعظم السماد الذي يحصل به أو من أسباب الإنبات وطلوع الشجرة وطلوع الزرع، وسقى تلك الحبة بالماء وحرص واهتم على خروجها، فإنها لم تخرج أبدا ولن تنبت أبدا، يعني الحبة المصنوعة الذي يصنعها الآدمي، ليس المراد بذلك مجرد الشكل، حبة يحصل بها الإنبات يخرج منها الزرع. العباد عاجزون عن ذلك، مهما أرادوا أن يفعلوا ذلك فهم غير قادرين. ولقد تحصل بعض الحبوب، ربما بعض الأرز يقال له أرز صناعي، يشبه الأرز من حيث الصورة لكنه يختلف من حيث الحقيقة. فلا يستطيع أحد أن يخلق حبة يحصل بها مقاصد الحبة، توضع في الأرض فتخرج زرعا، ما يستطيع أحد من الخلق أن يفعل ذلك. إذا تحدى الله عز وجل هؤلاء بأصغر المخلوقات من ذرة الأرواح وهي الذرة، وبأصغر المخلوقات التي هي من غير ذرات الأرواح وهي الحبوب الحبة، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، والشعيرة معروفة حبة الشعير. فعلى كل هم عاجزون عن ذلك، وهذا الحديث يدل على حرمة تصوير ذوات الأرواح، واحتج به من قال على حرمة تصوير ما كان ناميا، ما كان ناميا فإذا الحبوب نامية إذا وضعت في الأرض فإنها تنمو وتصير زرعا. وهذا القول ينسب إلى مجاهد رضي الله عنه من التابعين، فحرم تصوير ما كان ناميا، والذي عليه جماهير العلماء أن تصوير غير ذوات الأرواح ممن يجوز، وأن هذا الحديث المراد به التحدي وبين عجز المخلوق، ما هو وارد في مسألة تحريم تصوير الحبة، وإنما فيه بيان لعجز المخلوق وأنه ضعيف لا يستطيع أن يخلق الشيء اليسير. أما ما يتعلق بالتصوير، التصوير غير ذوات الأرواح مما تدل الأدلة على جوازه. وفي حديث ابن عباس الصحيحين الذي سيأتي معنا قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فدل ذلك أن الصور المحرمة هي التي هي صور ذوات الأرواح، ولهذا يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إذا هذا هو الصحيح وهو الذي عليه جماهير العلماء، يجوز تصوير غير ذوات الأرواح. على كل هذا الباب من الأبواب المهمة والبلاء الشديد فيما يتعلق بالصور، وهناك أحكام متعددة ومسائل كثيرة في هذا الباب تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في ثنايا هذا الدرس في أيام قادمة بمشيئة الله. إلى هنا.